قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: حسن إسلام المرء. قال: أخبرنا أحمد بن المعلى بن يزيد قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب حسن الإسلام، أي يعني ما يترتب عليه من الثواب وما فيه من النتائج الطيبة. وحسن الإسلام هو أن الإنسان إذا أسلم وحسن إسلامه وذلك بقيامه بما هو مطلوب منه بحيث يتفق على ذلك الظاهر والباطن، فإن هذا هو الذي حسن إسلامه. وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد وحسن إسلامه
كتب الله له كل حسنة كان أزلفها،
أي كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، أي قدمها وكتبها، يعني في حال إسلامه وفي حال كفره. أما في حال إسلامه فالأمر في ذلك واضح، وأما في حال كفره فليس المقصود منه أن الله تعالى قبل منه الحسنة في حال كفره، لأن حسنات الكفار تكون هباء منثورا ولا عبرة بها، ولكن الله عز وجل يتفضل ويجود ويحسن إلى عبده الذي أسلم وحسن إسلامه بأن يثيبه على ما حصل منه في حال كفره من أعمال الخير كالصدقة والبر والإحسان، وذلك تفضل من الله عز وجل، وليس لأن عمله في حال كفره كان مقبولا، وإنما لأن الله عز وجل تفضل وجاد عليه لأن كتب له ثواب ذلك الذي عمله تفضلا وامتنانا، وليس لكون عمله كان مقبولا، لأن عمل الكافر لا يكون مقبولا في حال كفره، لأنه لا بد من تقدم الشهادتين ولا بد من تقدم الدخول في الإسلام على الأعمال، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا عمل سيئة
ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها،
يعني قدمها تمحى عنه، يعني في حال كفره فإنها تمحى عنه تلك السيئات التي تقدمت منه، سواء كانت سيئة الكفر التي هي أعظم السيئات وأعظم الذنوب وأخطرها وأشدها، أو المعاصي الأخرى التي هي كالزنا وكشرب الخمر وغير ذلك من الأشياء، فإن الله تعالى يمحو كل ما تقدم عنه أو كل ما تقدم منه إذا أسلم وحسن إسلامه يتفضل الله عز وجل عليه بأن يثيبه على ما حصل منه من أعمال طيبة، لا لأنها مقبولة منه في حال كفره، بل هذا تفضل من الله عز وجل، والله يتفضل بفضله وجوده وكرمه بدون عمل، وإذا تفضل وهذا فيه تفضل على عمل لكن ليس مقبولا منه في حال كفره، لكن الله تعالى بعد إسلام المرء وإحسان إسلامه أثابه وتفضل عليه وأحسن إليه بأن أثابه على ذلك العمل. فكل حسنة أزلفها أي قدمها تكتب له تفضل من الله وامتنان، وكل سيئة أزلفها فإنها تمحى عنه سواء كانت سيئة الكفر أو غير سيئة الكفر. وهذا ثم قال بعد ذلك ثم يكون بعد ذلك القصاص، يعني الموازنة والمجازات على الأعمال والموازنة بين الحسنات والسيئات. فإن الحسنة إنما تكون بعشر أمثالها، ويضاعف الله عز وجل إلى سبعين ضعف وإلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فإنها لا تكون إلا بمثلها، لا تكون إلا سيئة واحدة. الحسنة تضاعف والسيئة لا تضاعف، وإنما تكون سيئة واحدة والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، فإنه لا يؤاخذ عليها، لا يؤاخذ عليها إذا تجاوز الله عن تلك السيئة التي كتبت عليه يعني في الإسلام. وقد ورد حديث عن مسعود رضي الله تعالى عنه رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم المرء وحسن إسلامه إذا أسلم المرء وحسن إسلامه أثابه الله، لا تذكر لفظه لكن على ما عمل في الجاهلية، وإن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، وإن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. والمقصود من وهذا الحديث فسر بتفسيرين فيما يتعلق بالسيئة أو الإساءة، فسر بأن المقصود بسيئة الكفر وسيئة النفاق إذا وجد منه النفاق في الإسلام أسلم، ولكنه وجد منه الإساءة في الإسلام، قالوا هذه الإساءة إنما هي سيئة النفاق الذي لا يقبل منه عمل، فإنه يؤاخذ على ما حصل منه في الجاهلية والإسلام. وفسر بأن المقصود منه الذنوب التي دخل الإنسان في الإسلام وما تاب منها ولكنه مصر عليها، حصل منه الدخول في الإسلام ولكنه لم يقلع عن الذنوب التي كان عليها في الجاهلية بل أصر عليها وبقي عليها، قالوا فهذا يدل على أنه يؤاخذ على ما كان في الأول والآخر، على ما كان في الجاهلية وعلى ما كان في الإسلام. قالوا لأن الإسلام إنما يجب ما كان قبله مما تيب عنه، أما إذا لم يتب من بعض السيئات بل بقي عليها مصرا فإنه يؤاخذ على ما حصل منه في الجاهلية وفي الإسلام. وقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف يعني مما تابوا منه، إذا تابوا من جميع الذنوب فإن الإسلام يجب ما قبله، وأما إذا أسلموا ولكنهم مصرون على أعمال سيئة لم يتوبوا منها فإنهم يؤاخذون عليها. يعني فمن العلماء من فسره بأن المقصود منه الإسلام الذي يكون معه النفاق، قالوا وهذا لا ينفع معه عمل ويؤاخذ بالأول والآخر، وقيل إن المقصود به الذي دخل في الإسلام ولكنه بقي على ذنوب كان في الجاهلية مصرا عليها ولم يتب منها، قالوا فهذا لا يجبه الإسلام وإنما تجبه التوبة، والإسلام يجب يعني ما كان من الكفر، وأما ما كان من المعاصي الذي أصر عليه الإنسان وبقي عليها فإنه يؤاخذ عليها.
قال أخبرنا أحمد بن المعلى بن يزيد،
أخبرنا أحمد بن المعلى بن يزيد الدمشقي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده،
عن صفوان بن صالح،
عن صفوان بن صالح الدمشقي وهو صدوق وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي،
أبو داود
والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير،
عن الوليد
بن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية أخرج حديثه أصحاب كتب الستة،
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن زيد بن أسلم
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عطاء بن يسار
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن أبي سعيد
عن ابي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين، وهو مشتهر بكنيه ابو سعيد وبنسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله تعالى: أي الإسلام أفضل؟ قال: أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه أنه قال: حدثنا أبو بردة وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
ثم ورد النسائي: أي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ هذه الترجمة أتى بها المصنف على مطابقة الخبر وعلى مطابقة الحديث، لأن الحديث فيها أي الإسلام أفضل، فأتى بلفظ الترجمة مطابقا للسؤال الذي جاء في الحديث، والجواب واضح أن الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود به أهل الإسلام أو ذوي الإسلام المسلمون، وقد جاء في بعض الروايات أي المسلمين أفضل، فيعني المقصود بالسؤال أي ذوي الإسلام أفضل، أي ذوي يعني أن فيه تقدير، لأن المقصود أهل الإسلام وذوي الإسلام، المقصود به المسلمون، ولهذا قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي الإسلام، أي الإسلام أفضل؟ أي ذوي الإسلام الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا هنا المقصود بالسؤال ليس المقصود به خفالا، وإنما المقصود به رجالا أو أناسا، سواء كانوا رجالا أو نساء. أي ذوي الإسلام وأهل الإسلام أيهم أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد سبق أن مر الحديث الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي.
الإسناد. قال: أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي.
سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي وهو ثقة
ربما أخطأ.
ثقة ربما أخطأ، أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا من ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه يحيى بن سعيد الأموي وهو صدوق يغرب.
نعم.
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي.
ويحيى بن سعيد هذا هو الأموي. وفي طبقة يحيى بن سعيد القطان الذي يأتي ذكره كثيرا في الروايات، يحيى بن سعيد القطان، وهما في طبقة واحدة، ويحيى بن سعيد القطان هو الكثير الرواية وهو الذي تأتي الرواية عنه كثيرا، وأما يحيى بن سعيد الأموي فإن غالب روايته إنما هي من طريق ابنه كما هنا في هذا الإسناد، يعني سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه يحيى بن سعيد. وإذا فيحيى بن سعيد في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة هو يحيى بن سعيد الأموي والقطان هو كثير الرواية وهو ثقة حجة وإمام وناقد، وأما هذا فهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، وغالب روايته إنما هي عن طريق من رواية ابنه عنه. وهناك يحيى بن سعيد أيضا في طبقة متقدمة اثنان، وهما يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ويحيى بن سعيد أبو حيان التيمي، وكل منهما ثقة، وهما في طبقة صغار التابعين، وهما في طبقة صغار التابعين، لأن التابعين ثلاث طبقات: طبقة الكبار وطبقة الأوساط وطبقة الصغار. ويحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد التيمي من طبقة صغار التابعين.
أيوة. عن أبي بردة هو بريد بن عبد الله.
عن أبي بردة وهو بريد ابن عبد الله بن أبي بردة. بريد بن عبد الله بن أبي بردة يعني كنيته كنية جده أبو بردة، وقيل نعم كنيته كنية جده أبو بردة واسمه بريد، بريد بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. وبريد هذا ثقة يخطئ قليلا، أخرج حديثه أصحاب الكتب، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
تقول بريد بن عبد الله
ابن أبي بردة يروي عن جده يروي عن جده.
قال رحمه الله تعالى: أي الإسلام خير؟ قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
ثم أرد أن أسأل هذه الترجمة وهي أي الإسلام خير، هناك أي الإسلام أفضل وهنا أي الإسلام خير، والترجمة في كل منهما على ما جاء في الخبر وعلى ما جاء في الحديث. والترجمة السابقة تتعلق بأهل الإسلام وذوي الإسلام، وأما هذه كما يفهم من الجواب تتعلق بخصال الإسلام. بخصال الإسلام أي خصال الإسلام خير، أيها أفضل وأيها أخير، وخير هذه بمعنى أخير أفعل تفضيل، وتحذف منها الهمزة وتأتي يعني بلفظ خير وضدها شر، لأن خير وشر تأتيان اسما وتأتيان اسم تفضيل، وخير مثل خير اللي هي اسم ما يقابل الشر، مثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذه ليست أفعل تفضيل، هذه اسم، اسم لشيء محبوب ولشيء طيب، وعصفه الشر شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وتأتي خير بمعنى أخير وأفضل كما هنا، أي الإسلام خير أي أيها أفضل، يعني خير من كذا. وغالب أن أفعل التفضيل تأتي بعدها من، أو تأتي يعني بمثل هذا الاستفهام الذي يدل على التفاضل وعلى أن فيه شيء أفضل من بعض وشيء خير من بعض. وقد جاء ذكر الخير بالمعنيين في آية يعني في القرآن، لكن منه هذه الآية: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعلم الله في قلوبكم خيرا الأولى اسم، والثاني يؤتكم خيرا مما أخذ، يعني أفعل تفضيل. فقد جمع أو جاء في هذه الآية الكريمة المعنيان جميعا، أو خير بمعنى اسم مقابل الشر، وبمعنى خير التي هي أخير بمعنى أفعل تفضيل. يعلم الله في قلوبكم خيرا هذه اسم مقابل شرا، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يعني أفضل مما أخذ منكم أخير، هذه أفعل تفضيل. ثم أورد النسائي حديث
عبد الله بن عمرو،
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير، فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام يعني معناه خصال الخير، هذا سؤال عن خصال الخير، لأنه ذكر إطعام الطعام وإقراء السلام على من وقراءة السلام على من عرف ومن لم يعرف. قال: تطعم الطعام يعني تحسن إلى الناس بإطعام الطعام، والإحسان إلى الناس مطلقا هذا شيء محبوب ومطلوب، وإنما نص على إطعام الطعام لأن الناس يحتاجون إليه، ولأنه قد يأتي وقت من الأوقات يقل الطعام بأيدي الناس، يقل الطعام بأيدي الناس، فجاء الترغيب في إطعام الطعام حتى يعني يحرص على بذل الطعام، لأن الإنسان لو كان بيده نقود ولكن ما عنده طعام ولا يتمكن من شراء الطعام ما يستفيد من هذه النقود شيئا، لكن الطعام الإنسان الذي يكون بيده يستفيد منه، يستفيد منه ما لا يستفيد الذي يكون بيده النقود. ولهذا جاء في كثير من الكفارات أنها إطعام ما جاء فيها نقود، وذلك أن كما أشرت لأنه قد يكون الطعام يعني غير موجود وغير متيسر للناس فيشحون به ويبخلون به، ويكون غير الطعام متيسر لهم، لكن المهم هو الطعام الذي به قوتهم والذي به حياتهم والذي به عيشهم وبقاؤهم. فلهذا جاء التنصيص على إطعام الطعام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، ما يكون السلام للمعرفة، وأنك إذا عرفت الإنسان سلمت عليه وإذا لم تعرفه لا تسلم عليه، بل تسلم وتقرأ السلام على كل مسلم سواء عرفته أو لم تعرفه. نعم.
قال أخبرنا قتيبة،
قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث،
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن حبيب،
عن يزيد بن أبي حبيب المصري وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الخير،
عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، هؤلاء اشتهروا بلقب العباد له الأربعة. وهناك غيرهم ممن يسمى عبد الله كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن قيس الأشعري الذي مر ذكره قريبا، لكن الذين اشتهروا بلقب العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة، ابن عباس وابن عمر وابن عمر وابن الزبير.
قال رحمه الله تعالى: على كم بني الإسلام؟ قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني بن عمران عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له: ألا تغزو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصيام رمضان.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة: على كم بني الإسلام، يعني الدعائم والأركان التي بني عليها والتي جاء ذكرها في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي عبر عنها بالبناء بقوله بني الإسلام على خمس. هذا هو المقصود بالترجمة، يعني على كم دعامة بني الإسلام وعلى كم ركن بني الإسلام، يعني أن هذه الدعائم الخمس هي الأسس التي غيرها تابع لها والتي هي لازمة لكل مسلم، يعني إذا كان يعني مستطيعا وقادرا على ذلك، وهذا بالنسبة لبعض الأركان، وإلا فإن بعضها لازم ولا يكون الإسلام ولا يحصل إلا به، وهو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. وكل من وفقه الله عز وجل يقدر على التلفظ بها وأن يكون على قلبه وفي على لسانه وفي قلبه. أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، يعني بني الإسلام على خمس دعائم وأسس وأعمدة وأركان يقوم عليها ويعتمد عليها، كما أن البنيان إنما يقوم على الأسس وعلى الأعمدة التي يبنى عليها، وإذا ذهبت هذه الأعمدة ذهب البنيان. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل في ذكر الصلاة أنها عمود الإسلام، يعني أن هذه أعمدة وأسس ودعائم يقوم عليها الإسلام. لكن هذه الخمس ليست على حد سواء، بل الركن الأول والدعامة الأولى من هذه الدعائم وهي الشهادتان أصل في نفسهما وهما أصل لغيرهما من ما ذكر وما لم يذكر. فالشهادتان هما أساسا لبقية الخمس التي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأساس لأي عمل آخر سوى ذلك من أعمال الإسلام ومما جاء به الإسلام، لأنه كل أي عمل لم يكن مبنيا على الشهادتين فوجوده كعدمه. وإذا فالشهادتان وهما مع الخمس ليس معنى ذلك أن الخمس متساوية، بل إن الشهادتين وهي الركن الأول أساس في نفسه وأساس لغيره، وغيره بقية الأركان وغير ذلك من الأعمال. فأي عمل من الأعمال سواء بقية الأركان أو غير ذلك مما لم يأتي في الحديث لا يكون نافعا ولا يكون معتبرا إلا إذا بني على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يشهد لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فيشهد بأن الله هو الإله الحق الذي لا تصرف العبادة إلا له، وأن الله تعالى إنما يعبد بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به رسوله من الكتاب والسنة، وهما الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فالشهادتان متلازمتان ولا تكفي إحداهما عن أخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يقبل منه. وكل عمل من الأعمال لا بد أن يكون مبنيا على مقتضى الشهادتين، الإخلاص لله وحده وهو مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى أشهد أن محمد رسول الله. فأي عمل من الأعمال لا يكون مبنيا على الإخلاص والمتابعة فإنه يكون مردودا على صاحبه. وإذا اختل سواء اختل جميعا أو اختل أحدهما، إذا العمل مقبول لابد أن يكون توفر فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة. وإذا اختل الشرطان بأن فقد معا أو فقد أحدهما فإن العمل يكون مردودا. إذا فقد معا فقد الإخلاص والمتابعة لا عبرة بأي عمل، ولو وجد الإخلاص ولكن المتابعة لم تكن موجودة بأن كان العمل على بدعة ومبنيا على بدعة وعلى أمور محدثة ما أنزل الله بها من سلطان فإن العمل يكون مردودا على صاحبه ولو وجد الإخلاص، لأنه لا بد من مع الإخلاص من المتابعة، لا بد مع الإخلاص من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو وجدت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان العمل عليه في السنة ولكن أشرك مع الله غيره فيه وما وجد الإخلاص فإنه يكون مردودا ولو كان مطابقا للسنة، لأنه فقد في شرط الإخلاص. وعلى هذا فلا بد من هذين الأمرين الإخلاص والمتابعة، وهما مقتضى أشهد أن محمد رسول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذه الأركان الخمسة الشهادتان وهما ركن واحد وهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. وقد سبق أن مر الكلام على ذلك قريبا في حديث جبريل وقبل ذلك عند ما يتعلق بالصلاة والزكاة. نعم.
أن رجلا قال له ألا تغزو،
وابن عمر رضي الله عنه حدث بهذا الحديث أن رجلا قال له ألا تغزو، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. وقيل لعل ابن عمر أو أن هذا الرجل يعني أراد أن هذا ركن من أركان الإسلام، فبين عليه الصلاة والسلام أن الأركان ما هي خمسة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الذي سأله إياه أو استفهم منه أنه ليس من الأشياء الواجبة التي بني عليها الإسلام والتي هي من أركان الإسلام، لأن الأركان لازمة لجميع الناس وليس فيها شيء يعتبر فرض كفاية وإنما هي واجبة. وأما الجهاد فهو فرض كفاية إلا إذا تعين في بعض المواضع بأن يهاجم العدو المسلمين فإنهم يجب عليهم جميعا أن يهبوا لرده وصده، وكذلك إذا استنفرهم الإمام. فالجهاد هو فرض كفاية، ولهذا لا يجب على كل أحد، ولهذا المجاهدون يؤخذون من أهل البلد ويذهبون للجهاد، والباقون جالسون في أماكنهم وفي بلادهم ولا ينفرون جميعا إلا إذا وجد ما يدل على ذلك، بحيث يكونوا فرض عين، بخلاف هذه الخمس التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فإنها لازمة، الشهادة لازمة لكل أحد، والصلاة لازمة على حسب ما يستطيع الإنسان ما دامت الروح في الجسد، ولا تسقط بحال من الأحوال عن الإنسان ما دامت روحه في جسده، فإنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب. والزكاة لا تجب إلا على الأغنياء إذا توفرت شروط وجوب الزكاة، بأن كل إنسان عنده مال ويبلغ نصاب، يكون عنده مال مزكى ويبلغ نصاب ويحول عليه الحول. ليس كل مسلم يزكي، الذي يزكي هو الذي عليه، الغني الذي عنده مال وجبت فيه الزكاة. وكذلك الصيام، ليس كل يصوم وإنما يصوم يعني من توفرت فيه الشروط، ويعني ويسقط الصيام يعني إلى غير قضاء، كما يكون بالنسبة يسقط الصيام إلى 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 قضاء يعني من أيام أخر، سواء كان بسبب سفر أو بسبب سبب آخر من الأسباب. المهم أنه يجب في السنة مرة واحدة، شهر واحد، ويجب على المستطيع الذي يقدر عليه، وإذا كان لا يستطيع يعني لمرض دائم يعني مستمر فإنه يطعم وليس عليه صيام. والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، ويجب على كل مستطيع، يجب على كل مستطيع، وهو فرض عين وليس فرض كفاية. وأما الجهاد هو فرض كفاية ويكون فرض عين في بعض الأحوال.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار.
محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي هو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن معافى
وهو بن عمران، يعني بن عمران، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. أصحاب كتب الستة؟
لا.
إلا
أبو داود، البخاري وأبو داود والنسائي.
البخاري نعم. أخرج هذا البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي.
نعم.
البخاري وأبو داود والنسائي. المعافى بن عمران، وقوله يعني ابن عمران يعني أن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عندما عبر قال عن شيخه المعافى ما زاد على ذلك، لكن من بعد محمد بن عبد الله بن عمار ابن عمار هو الذي زاد، إما النسائي أو من دون النسائي، فأتى بكلمة يعني. والعبارة الأخرى التي يأتون بها لبيان مثل ذلك هو ابن فلان. وكلمة يعني هذه فعل مضارع، فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ وهو محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وقائلها من دون محمد بن يحيى بن عبد الله بن عمار، أي هذه كلمة يعني لها قائل وهو من دون التلميذ، ولها فاعل وهو ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ الذي هو محمد بن عبد الله بن عمار. أيوه. عن
حنظلة بن أبي سفيان.
عن حنظلة بن أبي سفيان وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة بن خالد.
عن عكرمة بن خالد وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن ابن عمر.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: البيعة على الإسلام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
ثم ورد النسائي البيعة على الإسلام, يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على الإسلام وعلى أمور تضاف إليه. قال فأورد النسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنهم كانوا في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
تبايعوني
على أن لا تشركوا بالله شيئا, وهذا هو البيعة على الإسلام. أن لا تشركوا بالله شيئا هذا هو الإسلام, يعني كون يعبد الله ولا يشركوا بشيئا هذا هو الإسلام. ثم بعد ذلك الأمور التي هي مطلوبة في الإسلام, أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا, وقرأ الآية, يعني الآية التي فيها بيعة النساء في آخر سورة ممتحنة. فترجمة البيعة على الإسلام, والحديث فيه البيعة على الإسلام وعلى أمور جاء بها الإسلام وحرمها الإسلام ومنعها الإسلام. فكان يعني لما ذكر المبايعة وتلا الآية أخبر بعد ذلك بما يترتب على هذه البيعة. قال فمن وفى
نعم
فأجره على الله, يعني من أدى ما عليه وقام بما بايع عليه من أنه لا يشرك ولا يزني ولا كذا, يعني ثبت على الشيء الذي بايع عليه وأدى الشيء الذي بايع عليه وفى الأمر الذي بايع عليه, فمن وفى فأجره على الله, يعني الله تعالى يثيبه ويأجره على ما حصل منه من تمام البيعة ومن القيام بالشيء الذي بايع عليه. ومن
أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل فهو إلى الله.
ومن أصاب من ذلك شيئا يعني من هذه المعاصي, يعني والمقصود من ذلك ما دون الشرك, لأن الشرك لا يدخل في المشيئة, بل صاحبه خالد مخلد في النار. يعني المقصود من ذلك ومن أصاب من ذلك شيئا, يعني أنه لم يفي بما بايع عليه, والمقصود بذلك ما دون الشرك, لأن الشرك إذا مال لم يوفى به وبقي الإنسان على الشرك أو أشرك فإن عمله مردود, وهو ليس تحت المشيئة, بل المشيئة أنه يكون في النار ولا يغفر له, كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا فالذي هو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ما دون الشرك من الزنا والسرقة والقذف وما إلى ذلك من الأمور الأخرى التي عليها حدود. والحديث هذا في اختصار هنا, وقد جاء في بعض الروايات فمن أصاب منها شيئا فأقيم عليه الحد كان كفارة له, يعني معناه من أصاب شيئا من هذه المعاصي التي هي دون الشرك ثم أقيم عليه الحد, يعني ظهر أمره وتبينت حاله وأقيم عليه الحد, حد الزنا أو حد السرقة أو حد القذف أو ما إلى ذلك من الأشياء التي فيها حد كان كفارة له, يعني أنه لا يؤاخذ عليه مرة أخرى في الآخرة, لأن الحدود جوابر عند أهل السنة, وكما أنها زواجر يعني تجبر النقص, ويكون الإنسان إذا قيم عليه الحد كأنه لم يذنب ذلك الذنب, كأنه لم يذنب ذلك الذنب لأنه حصل نصيبه من الجزاء في الدنيا. ومن ستره الله عز وجل فلم يطلع عليه ولم يقم عليه حد فأمره إلى الله عز وجل, إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه, وهذا إذا لم يتوب. أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها, لأنه إذا ارتكب الكبائر وتاب منها ومات تائبا مات على توبة فإن التوبة تجب ما قبلها. ولكن هذا 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 العذاب وهذا الوعيد في حق من يموت على غير توبة ومن ستره الله عز وجل, يعني فلم يعثر عليه ولم يطلع عليه ولم تقم البينة على يعني فعله ذلك الأمر المنكر الذي يستحق أن يقام عليه الحد في الدنيا, بل ستره الله عز وجل وبقي بستر الله, فهذا ولم يتب, يعني معناه أنه بقي على ذلك لم يتب منه, فإن أمره إلى الله عز وجل. وأما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها, وإذا لم يتب فأمره تحت المشيئة, إن شاء الله عز وجل عفى عنه وتجاوز وأدخله الجنة ولم يعذبه, وإن شاء عذبه على جريمته وعلى معصيته ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة, ولا يبقى في النار أبدا إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. أيوة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان.
قتيبة مر ذكره, سفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري ومحمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي إدريس الخولاني.
عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبادة بن الصامت.
عن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى حسن إسلام المرء. قال أخبرنا أحمد بن المعلى بن يزيد قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه, كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه, كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها, ثم كان بعد ذلك القصاص, الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف, والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقول النسائي رحمه الله باب حسن الإسلام, أي يعني ما يترتب عليه من الثواب وما فيه من النتائج الطيبة. وحسن الإسلام هو أن الإنسان إذا أسلم وحسن إسلامه وذلك بقيامه بما هو مطلوب منه بحيث يتفق على ذلك الظاهر والباطن, فإن هذا هو الذي حسن إسلامه. وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد وحسن إسلامه
كتب الله له كل حسنة كان أزلفها,
أي كتب الله له كل حسنة كان أزلفها, أي قدمها وكتبها, يعني في حال إسلامه وفي حال كفره. أما في حال إسلامه فالأمر في ذلك واضح, وأما في حال كفره فليس المقصود منه أن الله تعالى قبل منه الحسنة في حال كفره, لأن حسنات الكفار تكون هباء منثورا ولا عبرة بها, ولكن الله عز وجل يتفضل ويجود ويحسن إلى عبده الذي أسلم وحسن إسلامه بأن يثيبه على ما حصل منه في حال كفره من أعمال الخير كالصدقة والبر والإحسان, وذلك تفضل من الله عز وجل, وليس لأن عمله في حال كفره كان مقبولا, وإنما لأن الله عز وجل تفضل وجاد عليه لأن كتب له ثواب ذلك الذي عمله تفضلا وامتنانا, وليس لكون عمله كان مقبولا, لأن عمل الكافر لا يكون مقبولا في حال كفره, لأنه لا بد من تقدم الشهادتين ولا بد من تقدم الدخول في الإسلام على الأعمال، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا عمل سيئة
ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها
ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، يعني قدمها تمحى عنه، يعني في حال كفره فإنها تمحى عنه تلك السيئات التي تقدمت منه، سواء كانت سيئة الكفر التي هي أعظم السيئات وأعظم الذنوب وأخطرها وأشدها، أو المعاصي الأخرى التي هي كالزنا وكشرب الخمر وغير ذلك من الأشياء، فإن الله تعالى يمحو كل ما تقدم عنه أو كل ما تقدم منه إذا أسلم وحسن إسلامه يتفضل الله عز وجل عليه بأن يثيبه على ما حصل منه من أعمال طيبة، لا لأنها مقبولة منه في حال كفره، بل هذا تفضل من الله عز وجل، والله يتفضل بفضله وجوده وكرمه بدون عمل، وإذا تفضل وهذا فيه تفضل على عمل لكن ليس مقبولا منه في حال كفره، لكن الله تعالى بعد إسلام المرء وإحسان إسلامه أثابه وتفضل عليه وأحسن إليه بأن أثابه على ذلك العمل. فكل حسنة أزلفها أي قدمها تكتب له تفضلا من الله وامتنان، وكل سيئة أزلفها فإنها تمحى عنه، سواء كان سيئة الكفر أو غير سيئة الكفر. وهذا ثم قال بعد ذلك ثم يكون بعد ذلك القصاص، يعني الموازنة والمجازات على الأعمال والموازنة بين الحسنات والسيئات، فإن الحسنة إنما تكون بعشر أمثالها، ويضاعف الله عز وجل إلى 70 ضعف وإلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فإنها لا تكون إلا بمثلها، لا تكون إلا سيئة واحدة، الحسنة تضاعف والسيئة لا تضاعف، وإنما تكون سيئة واحدة والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، فإنه لا يؤاخذ عليها، لا يؤاخذ عليها إذا تجاوز الله عن تلك السيئة التي كتبت عليه يعني في الإسلام. وقد ورد حديث عن مسعود رضي الله تعالى عنه رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم المرء وحسن إسلامه أثابه الله، لا تذكر لفظه، لكن على ما عمل في الجاهلية، وإن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، والمقصود من وهذا الحديث فسر بتفسيرين فيما يتعلق بالسيئة أو الإساءة، فسر بأن المقصود بسيئة الكفر وسيئة النفاق، إذا وجد منه النفاق في الإسلام أسلم، ولكنه وجد منه الإساءة في الإسلام، قالوا هذه الإساءة إنما هي سيئة النفاق الذي لا يقبل منه عمل، فإنه يؤاخذ على ما حصل منه في الجاهلية والإسلام. وفسر بأن المقصود منه الذنوب التي دخل الإنسان في الإسلام وما تاب منها ولكنه مصر عليها، حصل منه الدخول في الإسلام ولكنه لم يقلع عن الذنوب التي كان عليها في الجاهلية، بل أصر عليها وبقي عليها، قالوا فهذا يدل على أنه يؤاخذ على ما كان في الأول والآخر، على ما كان في الجاهلية وعلى ما كان في الإسلام، قالوا لأن الإسلام إنما يجب ما كان قبله مما تيب عنه، أما إذا لم يتب من بعض السيئات بل بقي عليها مصرا فإنه يؤاخذ على ما حصل منه في الجاهلية وفي الإسلام. وقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني مما تابوا منه، إذا تابوا من جميع الذنوب فإن الإسلام يجب ما قبله. وأما إذا أسلموا ولكنهم مصرون على أعمال سيئة لم يتوبوا منها فإنهم يؤاخذون عليها. يعني فمن العلماء من فسره بأن المقصود منه الإسلام الذي يكون معه النفاق، قالوا وهذا لا ينفع معه عمل ويؤاخذ بالأول والآخر. وقيل إن المقصود به الذي دخل في الإسلام ولكنه بقي على ذنوب كانت الجاهلية مصرا عليها ولم يتب منها، قالوا فهذا لا يجبه الإسلام وإنما تجبه التوبة. والإسلام يجب يعني ما كان من الكفر، وأما ما كان من المعاصي الذي أصر عليه الإنسان وبقي عليها فإنه يؤاخذ عليها.
قال أخبرنا أحمد بن المعلى بن يزيد.
أخبرنا أحمد بن المعلى بن يزيد الدمشقي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن صفوان بن صالح.
عن صفوان بن صالح الدمشقي وهو صدوق وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي.
أبو داود.
أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير.
عن الوليد.
عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهو مشتهر بكنية أبو سعيد وبنسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله تعالى: أي الإسلام أفضل؟ قال: أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه أنه قال: حدثنا أبو بردة وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
ثم ورد النسائي: أي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ هذه الترجمة أتى بها المصنف على مطابقة الخبر وعلى مطابقة الحديث، لأن الحديث فيها أي الإسلام أفضل، فأتى بلفظ الترجمة مطابقا للسؤال الذي جاء في الحديث. والجواب واضح، أن الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود به أهل الإسلام أو ذوي الإسلام المسلمون، وقد جاء في بعض الروايات أي المسلمين أفضل. فيعني المقصود بالسؤال أي ذوي الإسلام أفضل، أي ذوي، يعني أن فيه تقدير، لأن المقصود أهل الإسلام وذوي الإسلام، المقصود به المسلمون. ولهذا قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي الإسلام، أي الإسلام أفضل، أي ذوي الإسلام الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا هنا المقصود بالسؤال ليس المقصود به خفالا، وإنما المقصود به رجالا أو أناسا، سواء كانوا رجالا أو نساء. أي ذوي الإسلام وأهل الإسلام أيهم أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد سبق أن مر الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي.
قال: أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي.
سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي وهو ثقة
ربما أخطأ،
ثقة ربما أخطأ، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه يحيى بن سعيد الأموي وهو صدوق يغرب.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي.
ويحيى بن سعيد هذا هو الأموي، وفي طبقة يحيى بن سعيد القطان الذي يأتي ذكره كثيرا في الروايات، يحيى بن سعيد القطان، وهما في طبقة واحدة. ويحيى بن سعيد القطان هو الكثير الرواية، وهو الذي تأتي الرواية عنه كثيرا. وأما يحيى بن سعيد الأموي فإن غالب روايته إنما هي من طريق ابنه كما هنا في هذا الإسناد, يعني سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه يحيى بن سعيد. وإذا فيحيى بن سعيد في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة هو يحيى بن سعيد الأموي والقطان, والقطان هو كثير الرواية وهو ثقة حجة وإمام وناقد, وأما هذا فهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, وغالب روايته إنما هي عن طريق من رواية ابنه عنه. وهناك يحيى بن سعيد أيضا في طبقة متقدمة اثنان, وهما يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ويحيى بن سعيد أبو حيان التيمي, وكل منهما ثقة, وهما في طبقة صغار التابعين, وهما في طبقة صغار التابعين, لأن التابعين ثلاث طبقات, طبقة الكبار وطبقة الأوساط وطبقة الصغار. ويحيى بن سعيد القطان, يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي من طبقة صغار التابعين.
أيوه. عن أبي بردة هو بريد بن عبد الله بن
عن أبي بردة وهو بريد ابن عبد الله بن أبي بردة, بريد بن عبد الله بن أبي بردة يعني كنيته كنية جده أبو بردة, وقيل نعم كنيته كنية جده أبو بردة واسمه بريد, بريد بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. وبريد هذا ثقة يخطئ قليلا, أخرج حديثه أصحاب الكتب, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن أبيه أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن أبيه أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
تقول بريد بن عبد الله
ابن أبي بردة يروي عن جده
قال رحمه الله تعالى: أي الإسلام خير؟ قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي أي الإسلام خير, هناك أي الإسلام أفضل وهنا أي الإسلام خير, والترجمة في كل منهما على ما جاء في الخبر وعلى ما جاء في الحديث. والترجمة السابقة تتعلق بأهل الإسلام وذوي الإسلام, وأما هذه كما يفهم من الجواب تتعلق بخصال الإسلام, بخصال الإسلام أي خصال الإسلام خير, أيها أفضل وأيها أخير, وخير هذه بمعنى أخير أفعل تفضيل, وتحذف منها الهمزة وتأتي يعني بلفظ خير وضدها شر, لأن خير وشر تأتيان اسما وتأتيان اسم تفضيل, وخير مثل خير اللي هي اسم ما يقابل الشر, مثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, هذه ليست أفعل تفضيل, هذه اسم, اسم لشيء محبوب ولشيء طيب, وعصفه الشر شر, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وتأتي خير بمعنى أخير وأفضل كما هنا أي الإسلام خير أي أيها أفضل, يعني خير من كذا, وغالب أن أفعل التفضيل تأتي بعدها من أو تأتي يعني بمثل هذا الاستفهام الذي يدل على التفاضل وعلى أن فيه شيء أفضل من بعض وشيء خير من بعض. وقد جاء ذكر الخير بالمعنيين في آية يعني في القرآن, لكن منه هذه الآية: يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم, يعلم الله في قلوبكم خيرا الأولى عزه, والثاني يؤتكم خيرا مما أخذ يعني أفعل تفضيل. فقد جمع أو جاء في هذه الآية الكريمة المعنيان جميعا, أو خير بمعنى اسم مقابل الشر, وبمعنى خير التي هي أخير بمعنى أفعل تفضيل. يعلم الله في قلوبكم خيرا, هذه اسم مقابل شرا. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم, يعني أفضل مما أخذ منكم, أخير, هذه أفعل تفضيل. ثم أورد النسائي حديث
عبد الله بن عمرو,
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير, فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام يعني معناه خصال الخير, هذا سؤال عن خصال الخير, لأنه ذكر إطعام الطعام وإقراء السلام على من وقراءة السلام على من عرفه ومن لم يعرف. قال تطعم الطعام يعني تحسن إلى الناس بإطعام الطعام, والإحسان إلى الناس مطلقا هذا شيء محبوب ومطلوب, وإنما نص على إطعام الطعام لأن الناس يحتاجون إليه, ولأنه قد يأتي وقت من الأوقات يقل الطعام بأيدي الناس, يقل الطعام بأيدي الناس, فجاء الترغيب في إطعام الطعام حتى يعني يحرص على بذل الطعام, لأن الإنسان لو كان بيده نقود ولكن ما عنده طعام ولا يتمكن من شراء الطعام ما يستفيد من هذه النقود شيئا, لكن الطعام الإنسان الذي يكون بيده يستفيد منه, يستفيد منه ما لا يستفيد الذي يكون بيده النقود. ولهذا جاء في كثير من الكفارات أنها إطعام ما جاء فيها نقود, وذلك أن كما أشرت لأنه قد يكون الطعام يعني غير موجود وغير متيسر للناس فيشحون به ويبخلون به, ويكون غير الطعام متيسر لهم, لكن المهم هو الطعام الذي به قوتهم والذي به حياتهم والذي به عيشهم وبقاؤهم. فلهذا جاء التنصيص على إطعام الطعام, تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف, يعني تسلم على من عرفته ومن لم تعرف, ما يكون السلام للمعرفة, وأنك إذا عرفت الإنسان سلمت عليه وإذا لم تعرفه لا تسلم عليه, بل تسلم وتقرأ السلام على كل مسلم سواء عرفته أو لم تعرفه. نعم.
قال أخبرنا قتيبة,
قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث,
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن حبيب,
عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الخير,
عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير, هؤلاء اشتهروا بلقب العباد له الأربعة, وهناك غيرهم ممن يسمى عبد الله كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن قيس الأشعري الذي مر ذكره قريبا, لكن الذين اشتهروا بلقب العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة, ابن عباس وابن عمر وابن عمر وابن الزبير.
قال رحمه الله تعالى على كم بني الإسلام. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني بن عمران عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له ألا تغزو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والحج, وصيام رمضان.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة على كم بني الإسلام, يعني الدعائم والأركان التي بني عليها والتي جاء ذكرها في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي عبر عنها بالبناء بقوله بني الإسلام على خمس, هذا هو المقصود بالترجمة, يعني على كم دعامة بني الإسلام وعلى كم ركن بني الإسلام, يعني أن هذه الدعائم الخمس هي الأسس التي غيرها تابع لها والتي هي لازمة لكل مسلم, يعني إذا كان يعني مستطيعا وقادرا على ذلك, وهذا بالنسبة لبعض الأركان, وإلا فإن بعضها لازم ولا يكون الإسلام ولا يحصل إلا به, وهي الشهادتان, شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله, وكل من وفقه الله عز وجل يقدر على التلفظ بها وأن يكون على قلبه وفي على لسانه وفي قلبه. أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس, يعني بني الإسلام على خمس دعائم وأسس وأعمدة وأركان يقوم عليها ويعتمد عليها, كما أن البنيان إنما يقوم على الأسس وعلى الأعمدة التي يبنى عليها, وإذا ذهبت هذه الأعمدة ذهب البنيان. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل في ذكر الصلاة أنها عمود الإسلام, يعني أن هذه أعمدة وأسس ودعائم يقوم عليها الإسلام, لكن هذه الخمس ليست على حد سواء, بل الركن الأول والدعامة الأولى من هذه الدعائم وهي الشهادتان أصل في نفسهما وهما أصل لغيرهما من ما ذكر وما لم يذكر, فالشهادتان هما أساسا لبقية الخمس التي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج, وأساس لأي عمل آخر سوى ذلك من أعمال الإسلام ومما جاء به الإسلام, لأنه كل أي عمل لم يكن مبنيا على الشهادتين فوجوده كعدمه. وإذا فالشهادتان وهما مع الخمس ليس معنى ذلك أن الخمس متساوية, بل إن الشهادتين وهي الركن الأول أساس في نفسه وأساس لغيره, وغيره بقية الأركان وغير ذلك من الأعمال. فأي عمل من الأعمال سواء بقية الأركان أو غير ذلك مما لم يأتي في الحديث لا يكون نافعا ولا يكون معتبرا إلا إذا بني على الشهادتين, شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي أنه يشهد لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة, فيشهد بأن الله هو الإله الحق الذي لا تصرف العبادة إلا له, وأن الله تعالى إنما يعبد بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به رسوله من الكتاب والسنة, وهما الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فالشهادتان متلازمتان ولا تكفي إحداهما عن الأخرى, فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يقبل منه, وكل عمل من الأعمال لابد أن يكون مبنيا على مقتضى الشهادتين, الإخلاص لله وحده وهو مقتضى أشهد أن محمد رسول الله, والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى أشهد أن محمد رسول الله, فأي عمل من الأعمال لا يكون مبنيا على الإخلاص والمتابعة فإنه يكون مردودا على صاحبه. وإذا اختل سواء اختل جميعا أو اختل أحدهما, إذا العمل مقبول لابد أن يكون توفر فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة, وإذا اختل الشرطان بأن فقد معا أو فقد أحدهما فإن العمل يكون مردودا. إذا فقد معا فقد الإخلاص والمتابعة لا عبرة بأي عمل, ولو وجد الإخلاص ولكن المتابعة لم تكن موجودة بأن كان العمل على بدعة ومبنيا على بدعة وعلى أمور محدثة ما أنزل الله بها من سلطان فإن العمل يكون مردودا على صاحبه ولو وجد الإخلاص, لأنه لا بد من مع الإخلاص من المتابعة, لا بد مع الإخلاص من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو وجدت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان العمل على وفق السنة ولكن أشرك مع الله غيره فيه وما وجد الإخلاص فإنه يكون مردودا, ولو كان مطابقا للسنة لأنه فقد في شرط الإخلاص. وعلى هذا فلا بد من هذين الأمرين، الإخلاص والمتابعة، وهما مقتضى أشهد أن محمد رسول، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذه الأركان الخمسة الشهادتان وهما ركن واحد وهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. وقد سبق أن مر الكلام على ذلك قريبا في حديث جبريل، وقبل ذلك عند ما يتعلق بالصلاة والزكاة. نعم.
أن رجلا قال له ألا تغزو،
وابن عمر رضي الله عنه حدث بهذا الحديث أن رجلا قال له ألا تغزو، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. وقيل لعل ابن عمر أو أن هذا الرجل يعني أراد أن هذا ركن من أركان الإسلام، فبين عليه الصلاة والسلام أن الأركان إنما هي خمسة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الذي سأله إياه أو استفهم منه أنه ليس من الأشياء الواجبة التي بني عليها الإسلام والتي هي من أركان الإسلام، لأن الأركان لازمة لجميع الناس وليس فيها شيء يعتبر فرض كفاية، وإنما هي واجبة. وأما الجهاد فهو فرض كفاية إلا إذا تعين في بعض المواضع بأن يهاجم العدو المسلمين، فإنهم يجب عليهم جميعا أن يهبوا لرده وصده، وكذلك إذا استنفرهم الإمام. فالجهاد هو فرض كفاية، ولهذا لا يجب على كل أحد، ولهذا المجاهدون يؤخذون من أهل البلد ويذهبون للجهاد، والباقون جالسون في أماكنهم وفي بلادهم ولا ينفرون جميعا إلا إذا وجد ما يدل على ذلك، بحيث يكونوا فرض عين، بخلاف هذه الخمس التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فإنها لازمة، الشهادة لازمة لكل أحد، والصلاة لازمة على حسب ما يستطيع الإنسان ما دامت روح في الجسد، ولا تسقط بحال من الأحوال عن الإنسان ما دامت روحه في جسده، فإنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب. والزكاة لا تجب إلا على الأغنياء إذا توفرت شروط وجوب الزكاة، بأن يكون الإنسان عنده مال ويبلغ نصاب، يكون عنده مال مزكى ويبلغ نصاب ويحول عليه الحول. ليس كل مسلم يزكي، الذي يزكي هو الذي عليه، الغني الذي عنده مال وجبت فيه الزكاة. وكذلك الصيام، ليس كل يصوم وإنما يصوم يعني من توفر فيه الشروط، ويعني ويسقط الصيام يعني إلى غير قضاء، كما يكون بالنسبة يسقط الصيام إلى 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 قضاء يعني من أيام أخر، سواء كان بسبب سفر أو بسبب سبب آخر من الأسباب. المهم أنه يجب في السنة مرة واحدة، شهر واحد، ويجب على المستطيع الذي يقدر عليه، وإذا كان لا يستطيع يعني لمرض دائم يعني مستمر فإنه يطعم وليس عليه صيام. والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، ويجب على كل مستطيع، يجب على كل مستطيع، وهو فرض عين وليس فرض كفاية. وأما الجهاد هو فرض كفاية ويكون فرض عين في بعض الأحوال.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار.
محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي هو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن معافى
وهو بن عمران، يعني بن عمران، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
لا أبو داود، البخاري وأبو داود والنسائي.
البخاري نعم، أخرجها البخاري وأبو داود والنسائي.
نعم.
البخاري وأبو داود والنسائي. المعافى بن عمران وقوله يعني ابن عمران يعني أن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عندما عبر قال عن شيخه المعافى ما زاد على ذلك، لكن من بعد محمد بن عبد الله بن عمار ابن عمار هو الذي زاد، إما النسائي أو من دون النسائي، فأتى بكلمة يعني. والعبارة الأخرى التي يأتون بها لبيان مثل ذلك هو ابن فلان، هو ابن فلان، وكلمة يعني هذه فعل مضارع فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ وهو محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وقائلها من دون محمد بن يحيى بن عبد الله بن عمار، أي هذه كلمة يعني لها قائل وهو من دون التلميذ ولها فاعل وهو ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ الذي هو محمد بن عبد الله بن عمار. أيوه
عن حنظلة بن أبي سفيان.
عن حنظلة بن أبي سفيان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة بن خالد.
عن عكرمة بن خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن ابن عمر.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: البيعة على الإسلام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، قرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
ثم ورد النسائي البيعة على الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على الإسلام وعلى أمور تضاف إليه. قال فأورد النسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنهم كانوا في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
تبايعوني
على ألا تشركوا بالله شيئا، وهذا هو البيعة على الإسلام. ألا تشركوا بالله شيئا هذا هو الإسلام، يعني كون يعبد الله ولا يشركوا بشيئا هذا هو الإسلام. ثم بعد ذلك الأمور التي هي مطلوبة في الإسلام: ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ الآية، يعني الآية التي فيها بيعة النساء في آخر سورة ممتحنة. فترجمة البيعة على الإسلام، والحديث فيه البيعة على الإسلام وعلى أمور جاء بها الإسلام وحرمها الإسلام ومنعها الإسلام. فكان يعني لما ذكر المبايعة وتلا الآية أخبر بعد ذلك بما يترتب على هذه البيعة. قال: فمن وفى
نعم
فأجره على الله، يعني من أدى ما عليه وقام بما بايع عليه من أنه لا يشرك ولا يزني ولا كذا، يعني ثبت على الشيء الذي بايع عليه وأدى الشيء الذي بايع عليه وفى الأمر الذي بايع عليه، فمن وفى فأجره على الله، يعني الله تعالى يثيبه ويأجره على ما حصل منه من تمام البيعة ومن القيام بالشيء الذي بايع عليه. ومن
أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل فهو إلى الله.
ومن أصاب من ذلك شيئا يعني من هذه المعاصي، يعني والمقصود من ذلك ما دون الشرك، لأن الشرك لا يدخل في المشيئة، بل صاحبه خالد مخلد في النار. يعني المقصود من ذلك ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني أنه لم يفي بما بايع عليه، والمقصود بذلك ما دون الشرك، لأن الشرك إذا مال لم يوفى به وبقي الإنسان على الشرك أو أشرك فإن عمله مردود، وهو ليس تحت المشيئة، بل المشيئة أنه يكون في النار ولا يغفر له، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا فالذي هو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء فعنه وإن شاء عذبه ما دون الشرك من الزنا والسرقة والقذف وما إلى ذلك من الأمور الأخرى التي عليها حدود. والحديث هذا فيه اختصار هنا وقد جاء في بعض الروايات فمن أصاب منها شيئا فأقيم عليه الحد كان كفارة له, يعني معناه من أصاب شيئا من هذه المعاصي التي هي دون الشرك ثم أقيم عليه الحد يعني ظهر أمره وتبينت حاله وأقيم عليه الحد, حد الزنا أو حد السرقة أو حد القذف أو ما إلى ذلك من الأشياء التي فيها حد كان كفارة له, يعني أنه لا يؤاخذ عليه مرة أخرى في الآخرة, لأن الحدود جوابر عند أهل السنة وكما أنها زواجر يعني تجبر النقص. ويكون الإنسان إذا قيم عليه الحد كأنه لم يذنب ذلك الذنب, كأنه لم يذنب ذلك الذنب لأنه حصل نصيبه من الجزاء في الدنيا. ومن ستره الله عز وجل فلم يطلع عليه ولم يقم عليه حد فأمره إلى الله عز وجل, إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه, وهذا إذا لم يتب. أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها, لأنه إذا ارتكب الكبائر وتاب منها ومات تائبا مات على توبة فإن التوبة تجب ما قبلها. ولكن هذا 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 العذاب وهذا الوعيد في حق من يموت على غير توبة. ومن ستره الله عز وجل يعني فلم يعثر عليه ولم يطلع عليه ولم تقم البينة على يعني فعله ذلك الأمر المنكر الذي يستحق أن يقام عليه الحد في الدنيا, بل ستره الله عز وجل وبقي بستر الله فهذا ولم يتب, يعني معناه أنه بقي على ذلك لم يتب منه, فإن أمره إلى الله عز وجل. وأما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها, وإذا لم يتب فأمره تحت المشيئة, إن شاء الله عز وجل عفى عنه وتجاوز وأدخله الجنة ولم يعذبه, وإن شاء عذبه على جريمته وعلى معصيته ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة, ولا يبقى في النار أبدا إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. أيوة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان.
قتيبة مر ذكره, سفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري هو محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي إدريس الخولاني.
عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبادة بن
الصامت. عن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.